كان البحث في موارد القصر والتمام أو الجهل والإفراط، والتي حكم فيها المشهور من الفقهاء بصحة التمام مع الجهل بالقصر، أو الإفراط مع الجهل بالجهل، رغم تحقق موجوب القصر واقعا بحيث يتحقق بالنسبة إليه لمن تركه وترك تعلمه عمدا، التقصير واستحقاق العقوبة. كيف يصور هذان الأمران، الأمر بالقصر والأمر بالتمام، بنحو يكون التمام صحيحا لكن مع ذلك المكلف معاقبا على تركه للقصر إذا كان عن تقصير وترك للتعلم، كذلك في الجهل والإخفاء. انتهينا إلى النحو الثالث من التصوير المنقول عن الشيخ كاشف الغطاء، لأن هنا بابه باب الترتب، أي يكون هنا أمران، أمر بالقصر مثلا في مثال القصر والتمام، وهو أمر مطلق غير مقيد بشيئين، يجب القصر. نعم متعلقه قد يكون مقيدا في حق الجاهل كما سوف يظهر، أما موضوعه ليس مقيدا بقيدين، العالم والجاهل كلاهما يجب عليهما القصر. الأمر الثاني أمر بالتمام في حق الجاهل وجوب القصر على تقدير تركه للقصر، لو ترك القصر فهو مكلف بالإتيان بالتمام في نحو ترتبي، يعني من يترك ذاك يجب عليه هذا، من ترك الإتيان بالقصر يجب عليه التمام ولو إذا كان جاهلا، والجاهل له أمر ترتبي وجوب التمام عليه إذا ترك القصر، فيكون حاله حال موارد الترتب بين واجبين أهم ومهم، لو وجبت الإزالة ووجبت الصلاة، الصلاة تكون واجبة والإزالة أيضا تكون واجبة، هما متزاحمان لفرض التزاحم بينهما، هناك إذا كان أحدهما أهم ماذا يقال؟ يقال بأن الأمر بالأهم مطلق، يوجد أمر بالأهم مطلقا ويوجد أمر آخر بنحو الترتب، من لم يفعل هذا الأهم يجب عليه أن يأتي بالمهم على الأقل، لا يتركهما معا لأنه ذات الآخر أيضا واجب في نفسه، وإنما يرفع اليد عن وجوبه لو فعل الأهم، أما لو ترك الأهم فعلى الأقل يأتي بالمهم، ولهذا لو يتركهما معا في موارد الترتب يقال بأنه يكون قد ترك واجبين لا واجبا واحدا. وهنا أيضا يكون الأمر كذلك، فيصور نفس فكرة الترتب الموجودة في موارد وجود مصلحتين لزوميتين أو وجوبين ضدين اللذين أحدهما يكون أهم من الآخر، كيف هناك يكون أمران، أمر بالأهم مطلقا وأمر بالمهم لمن يترك الأهم، إذا فعل الأهم لا موضوع للأمر بالمهم ولهذا لا يوجد عصيان، من يترك الأهم كما يكون عاصيا بتركه للأهم لو ترك المهم أيضا يكون عاصيا بتركه للمهم، ومن هنا قيل أنه في موارد الترتب يعاقب بعقابين من يترك كلا الضدين الأهم والمهم معا. على كل حال هذا حينئذ يطبق في المقام، وهذا شيء منقول عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه في تصوير هذه الفتوى المشهورة أنه القصر هو الواجب، لكن مع ذلك التمام في حق الجاهل يقع صحيحا، يقع صحيحا بأمر ترتبي معلق على ترك الأهم أو ترك القصر. هذان الأمران يمكن تصويرهما بنحو يشبه الترتب، يعني يكون فيه أحدهما مترتبا على ترك الآخر كما في هذا البيان، ويمكن تصوير الأمرين بنحو لا يكون بينهما ترتب بالدقة، فيه نتيجة الترتب، وهذا أيضا هذا التصوير في بحث الترتب أيضا موجود. هناك في بحث الترتب من يقول باستحالة الترتب بين البدين، أيضا يمكنه أن يصور الترتب، يصل إلى نتيجة الترتب بأمرين غير ترتبيين مثلا مثل صاحب الكفاية في موازع الضدين الإزالة والصلاة المتزاحمين، الذي يقول يستحيل الترتب إذ مثلا يؤدي إلى أن يكون كلا الأمرين فعليين، بالتالي أمر بالضدين والأمر بالضدين محال، يمكنه أن يصل إلى نتيجة الترتب وهو أن المكلف لو ترك لا يجوز له أن يترك الأهم، ولو ترك الأهم لا يجوز له أن يترك المهم، بلا أن يقع في محذور الترتب بأمرين بنحو آخر غير ترتبيين وليس في محذور جمع بين الضدين، وذكرنا هذا في تنبيهات بحث الترتب، وهو أن يأمر المولى بأمرين مطلقين، أمر بالجامع بين الفعلين وأمر بالأهم بالخصوص، فيكون هناك أمران، أمر بالجامع، أمر بالجامع في العقلي للشرعي، أمر بالجامع بين الفعلين أحدهما، وأمر بالأهم بالخصوص تعيينا، أمر تخييري وأمر تعييني، هذا الأمر التخييري بالجامع والأمر التعييني بالحصة معقول ليس فيه محلول، يعني المكلف قادر على امتثالهما معا من دون أن يكون طلبا للضدين، لأنه لو جاء بالحصة جاء بالجامع في ظنه فامتثل كلا الأمرين. حينئذ يكون الحصة هم مأمورا بأمر تعييني وهم الجامع المنطبق عليه أيضا مأمور، يكون وهما امتثالهما ممكن ليس فيه طلب الضدين، كما أنه لو ترك المكلف الأهم الحصة وجاء بالجامع في ظن المهم يكون عاصيا لأمره وممتثلا لأمر الآخر كما على الترتب تماما، ولو تركهما معا يكون عاصيا لكلا الأمرين لأنه هم ترك الأمر التعييني هم ترك الأمر التخييري ويعاقب بعقابه. هذه نتيجة الترتب، نفس النتيجة التي يريدها القائل بالترتب يمكن الانتهاء إليها في بحث الترتب من خلال أمرين غير ترتبيين عبر عنه سيدي شيخنا بالترتب المسامحي، هذا ليس ترتبا، نتيجة الترتب، ولهذا نسميه ترتب مسامحي، الوصول إلى نتيجة الترتب بأمرين غير ترتبيين مطلقين يعطيان نفس النتائج المطلوبة من حيث التحريك والمحركية والحفظ لأغراض المولى في موارد الترتب بين فعلين، في موارد وجود مصلحتين متزاحمتين من هذا القبيل أو واجبين متزاحمين يعطي نفس النتيجة بلا أن يوقعنا في محذور أمر الترتبي ومشكلات حالة الترتب التي أثارها صاحب الكفاية، رغم أن الترتب أيضا ليس فيه مشكلة وأن مشكلة الجمع بين الضدين محلولة على ما بين في بحث الترتب، وهذا يعني أن هنا أيضا يمكن أن نرجع كلام كاشف الغطاء إلى أحد بيانين بيان أن يكون مقصوده أن الأمر بالتمام في حق الجاهل أمر ترتبي مشروط، يعني مشروط إيجابه مشروط بترك القصد، فيوجد أمر مطلق بالقصد وأمر ترتبي مشروط لمن لم يمتثل الأمر الأول وهو الغاص يجب عليه الإتيان بالتمام. هذا يجعله كباب الترتب، أمران أحدهما مترتب ومشروط بعدم امتثال الآخر. وأخرى يمكن أن نقرر كلام صاحب المستشفى الغطاء على أساس الترتب المسامحي نتيجة الترتب، يعني هناك أمران مطلقان، أمر بالجامع بين الصلاتين القصر والتمام، والتمام مقيد بنحو قيد الواجب وقيد الوجوب، التمام الذي يقع في حال الجهل لا في حال الإخفاء، في حال العلم، في حال العلم لا يكون التمام صحيحا. فالجامع بين القصر أو التمام، التمام من الجاهل أو التمام المقيد بالجهل عن وجوب القاس، هذا الجامع هو متعلق أحد الأمرين مطلقا بلا قيد، لا قيد في نفس الأمر والإيجاب، لهذا لا يكون أمرا ترتبيا. وأمر آخر بالقاس، يوجد أمر ثاني بأحد فردي هذا الجامع تعينا، ليس هذا جامع بين القصر والتمام المقيد بالجهل، أحد فردي هذا الجامع والحصة من هذا الجامع هو القاص، تكون هذه الحصة أيضا مأمورة بالأمر الآخر. هنا أمران، أمر تخييري أمر تعييني، كما لو أمرنا تخييرا بالإزالة أو الصلاة وأمرنا تعييدا بالصلاة مثلا إذا كانت أهم، كما هناك نصل إلى نتيجة الترتب بأمرين أحدهما بالجامع بين الإزالة والصلاة والأخرى بالصلاة تعينان، أمر تخييري وتعيني، هنا أيضا نقول بنفس المقالة، أمر بالجامع بين القصر والتمام في حال الجهل أو وأمر آخر بالقصر تعينان، أمر بالجامع تخييري وأمر بالقصر تعيني. والأمر بالقصر أيضا لابد أن نقيد متعلقه، لأنه لو بقي متعلقه مطلقا الجاهل لو جاء بالتمام أيضا يجب عليه أن يأتي بالقصر لو التفت إلى وجوب القصر، إنما لا يجب عليه، فمن أجل أن لا يلزم هذا المحذور نقيد متعلق الأمر التعيني لا نفس الأمر، نقيده بالقصر الذي لم يسبقه تمام في حال الجهل، القصر المقيد بهذا القيد يجب القصر، لكن قصرا لم يتقدمه تمام جهلي، فلو تقدم تمام علمي مع عن العالم لا يكون مضر، لو تقدم تمام عن الجاهل يكون مضرا، يعني يكون إذن غير قابل للامتثال، لأن الواجب كان عبارة عن القصر الذي لا يسبقه تمام عن جهل، قد سبقه تمام عاجل فلا يمكن تحقيقه. وبهذا الجاهل لو جاء بالتمام لا يجب عليه الإعادة، يسقط عنه الإعادة والإتيان بالأمر التعيني، لأنه قد فوت على نفسه إمكان الإتيان بهذا الواجب التعيني، لأن الواجب التعيني كان مقيدا بهذا القيد. إذن فبأمرين عرضيين لا ترتبيين، بأمرين مطلقين من ناحية الإيجاب والأمر نصل أيضا إلى نفس نتيجة الترتب. إذن فهنا يمكن كلا التقريرين أو كلا النحوين من تعدد الأمر اللذين صورناهما في بحث الترتب، الترتب الأمر المطلق والأمر الترتبي المشروط، أو أمران مطلقان أحدهما بالجامع والآخر بالحصة، مطلق أيضا أيضا الجامع، بس العالم لا يمكنه أن يأتي بذاك الحصة من أمره لا يمكنه، لأن الجامع جامع بين القصر والتمام الذي يكون مقيدا بالجهر، قيد الجهر قيد الواجب لا الوجوب، فلا يمكنه العالم أيضا يعلم بهذا الجامع، بس يعلم أن هذا الجامع هو لا يمكن أن يحقق ذاك الفرد منه، يستطيع أن يحقق أحد فرده فقط، لأن فرده الآخر عبارة عن تمام المقيد بالجاهل بنحو قيد الواجب لا بنحو قيد الوجوب. فالأمر ليس مقيدا، متعلقه مقيدون، تعلقه عبارة عن الجامع بين القصر والتمام المقيد بالجاهل. القصر القصر الأمر التعين بالقصر أيضا متعلقه مقيد، لا أمره مقيد، إيجابه ليس مقيدا، متعلقه مقيد بعدم سبق تمام في الجهل، تمام جهلي، لا تمام، لا مطلق التمام، حتى التمام العلمي أي تمام العالم بوجوب القصر. إذن فبتصوير أمرين مطلقين من ناحية شرائط الوجوب، الترتب لحاظ شرط الوجوب لا قيود الواجب، لا يسمى ترتب، أي مهما نأخذ قيود في المتعلق وفي الواجب هذا لا يجعل الأمر ترتبيا، لا يجعل الأمر مشروطا. إذن فيمكن تصوير تعدد الأمر هنا بنحوين. نحو الأول نجعل أحد الأمرين وهو الأمر بالجامع ترتبيا، أي واجبا مشروطا، وجوبه مشروط بأن يترك القاصر، من يترك القاصر يجب عليه هذا الجامع. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن نجعل الأمرين معا مطلقين لا ترتبيا، ليس أحدهما مشروطا وترتبيا، لكن أحدهما بالجامع والآخر بالحصة. هل هذان التصويران معقولان؟ يعني يمكن أن يتم شيء منهما أو يوجد إشكال ومحذور؟ أما النحو الثاني الذي هو نتيجة الترتب بلا ترتب واشتراط أخذ قيد في الأمر، بل الأمران مطلقان متعلقهما يكون فيه قيود بالنحو الذي أشرنا إليه، هذا الأمر بالجامع تخيرا والأمر بأحد حصص ذاك الجامع تعينان، هذا النحو من التعدد في الأمر قد يناقش فيه في بعض المناقشات، أهمها مناقشتان مثلا، إحداهما ما قد يستفاد ويقتنص، لم يذكر هذه المناقشة المرزا، بس قد يستفاد من كلام للمرزا في بحث اجتماع الأمر والنهي. المرزا في بحث اجتماع الأمر والنهي حينما بحث عن أنه هل يمكن الأمر بالجامع والنهي عن الفرد، اجتماع الأمر والنهي في موارد الأمر بالجامع، جامع الصلاة بدلا، والنهي عن الفرد وهو الصلاة وهو الغصب في موارد الصلاة الغصبية، لأن النهي انحلالي يسري إلى الفرد والأمر يبقى على الجامع. هناك ذكر ملاكا للامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، ذاك الملاك لو تم هناك يسري هنا، هو ذكره هناك ونحن نسريه إلى المقام، الإسراء منا أصله منه هنا. وحاصل هذا الوجه الذي ذكره الامتناع قال أنه متعلق الأمر والنهي وإن كان متعددا لن يجتمع في واحد، لأن الأمر بجامع الصلاة صرف الوجود الصلاة بنحو البدل، والنهي عن الغصب الذي هو عبارة عن الفرد من الغصب الخارجي، أحدهما غير الآخر، عنوان غير الآخر. لكن قال الأمر بالجامع بدلا يستلزم الترخيص في تطبيق هذا الجامع على كل فرد فرد من أفراده، حتى هذا الفرد الذي فيه حرامون حرمتون وهو الصلاة في المكان المخصوص، فيسري أو يتولد، قولوا من الأمر بالجامع يتولد ترخيص شرعي بتطبيق الجامع بالفرد، والترخيص في الفرد مع تحريم الفرد لا يجتمع. هذا الفرد إذا كان حراما كيف يرخص حينئذ فيه؟ فيلزم الامتناع، اجتماع يلزم محذور اجتماع النقيضين مثلا أو الضدين
لحاض الفرد من بالعرض، هذا يسميه الامتناع بالعرض. هناك قرين، لا امتناع بالذات بين الأمر بالجامع والنهي عن الفرد، لكن يوجد امتناع بالعرض ينشأ من أن الأمر بالجامع يتولد منه بالملازمة ترخيص شرعي في تطبيق الجامع على الفرد، أي ترخيص في الفرد، وهذا الترخيص في الفرد مع تحريم الفرد لا يجتمعان تنافيان، يكون فيه محل. وهذا البيان لو قبلناه هناك هنا هم يجري، نقول الأمر بالجامع لازمه الترخيص في الفرد، يلزم منه الترخيص والإذن في أن يطبق الجامع في هذا الفرد أو يترك هذا الفرد، الترخيص في فعل هذا الفرد أو تركه مع إيجابه لا يجتمعان كما مع تحريمه لا يجتمعان، الترخيص مع الحرمة ضد الحرمة وضد الوجوب أيضا. فالترخيص الشرعي في الفعل أو الترك للفرد يكون لأحد فردي هذا الجامع الذي هو القصر، لأن أحد فردي الجامع هو القصر، مع إيجاب هذا الفرد لا يجتمعان، يلزم منه انحباط بين الحكمين الشرعيين، لأن الترخيص كما هو ضد التحريم هو أيضا ضد الإيجاب، الإباحة والترخيص ضد كلا الحكمين، هم التحريم هم الإيجاب، فيكون بينهما تنافي. إلا أن هذا البيان أصله لم يكن تاما هناك، هناك قلنا أن هذا الترخيص ليس ترخيصا شرعيا وإنما ترخيص عقلي، بمعنى أنه من ناحية ذلك الجامع لا مانع في أن يطبق على ذاك الفعل، وهذا ليس حكما شرعيا وإنما أمر انتزاعي عقلي بهذا المعنى. ومقدار الترخيص العقلي أيضا هذا، أنه من ناحية ذاك الجامع لا مانع، أما يوجد مانع من ناحية أخرى لا ربط بهذا الحكم العقلي، حرمة أخرى في ذاك الفرد من ناحية كونه غصبا أو وجوب من ناحية كونه واجبا، فهذا الوجه هذا الملاك غير تام، لكن لمثل المرزاء الذي تممه هناك أن يقول به هنا أيضا. هذه مناقشة مع جوابها. مناقشة أخرى ذكرها المحقق العراقي، المحقق العراقي الذي هو صور هذا التصوير الذي هو نتيجة الترتب، باعتبار أن المحقق العراقي أراد أن يذكر في بحث الترتب لأستاذه ما ينتهي به إلى نتيجة الترتب بلا وقوع في محذور الترتب، محذور اجتماع الدين. المحقق العراقي هنا هكذا أشكل على هذا الوجه، لأنه الأمر بالجامع هنا، الأمر بالقصد خب معقول، أمر بالقصد تعيني ومطلق للعالم والجاهل، لكن الأمر بالجامع فيه محذور، لأن هذا الأمر بالجامع في حق الجاهل أمر بالجامع بين أمر بالجامع بين القصر وبين التمام المقيد بالجهل، وهذا معناه أنه أخذ الجهل بوجوب القصر، أخذ الجهل بوجوب الجامع بين القاصر والتمام، أخذ في هذا الأمر، والجهل بشيء في طول ذلك الشيء، الجهل بمطلب حكمين وأمرين يكون في طول ذلك الأمر، فكيف يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر، كيف يؤخذ الأمر بالجهل بوجوب القاصر، ولو الجهل بالأمر بالقاصر من باب كونه أحد فردي الجامع، كيف يؤخذ هذا الأمر، هذا الأمر الذي هو في طول إيجاب القاصر ولو في ضمن الجامع يؤخذ في متعلق هذا الأمر، هذا يلزم أخذ المتأخر متقدمان مثلا، لأن المتعلق ما يؤخذ في الأمر متقدم على الأمر، فإذا كان هو متأخرا عن الأمر لزم أخذ المتأخر في المتقدم. ثم أجاب عليه بهذا الجواب الذي يذكره الشيخ، أننا نأخذ الجهل بالوجوب التعييني لا الجهل بوجوب القاصر، الجهل بالوجوب التعييني للقاصر نأخذه في موضوع في الجامع قيدا في الجامع، فهنا بحسب الحقيقة وجوبان، وجوب تعييني للقاصر ووجوب آخر تخييري للجامع بين القصر وال التمام المقيد بالجهل بوجوب القصر. وهذا القيد الجهل بوجوب القصر لو كان متعلقه عبارة عن الوجوب الذي يثبت بنفس هذا إيجاب الجامع لزم في هذا المحذور، لكن نأخذ متعلقه الجهل بالوجوب التعيين الأول، وهو في طول الأمر التعييني وفي طوله الأمر التخييري، فما يكون متأخرا غير ما يكون متقدما. الأمر التعييني متقدم على الجهل، الأمر الذي أخذ هذا الجهل في موضوعه هو الأمر التخييري، فتعدد المتقدم والمتقدم والمتأخر فلا يلزم فيه محذوره. هكذا أجاب، إلا أن هذا الجواب لازمه تقييد الفتوى الفقهية بأنه خصوص من يجهل الأمر التعييني بالقصر يجزي منه الجامع، أما من كان يرى إجزاء القصر أيضا ولو من باب أنه هو الجامع، بلي من يرى إجزاء القصر يعلم بالأمر، يعني ليس جاهل بالأمر التعييني لكنه عالم بالأمر التخييري، لازمه أن مثل هذا الإنسان يثبت في حقه صحة التمام، مع أنه ليس كذلك في الفتوى الفقهية. الذي لا يعلم بإجزاء القصر يصح منه التمام، من علم بإجزاء القصر ولو من ضمن الواجب التعييني لا تصح منه الصلاة التمام، يجب عليه القصر. هذا يؤدي إلى التوسع في الفتوى الفقهية. هذا الجواب الذي هو ذكره. ويوجد جواب آخر وأجوبة أخرى يمكن أن تذكر، يمكن أن يذكر جواب آخر على هذا بأنه يقال أنه أساسا لا يكون أخذ الجهل في الحكم بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم لا يكون مضرا، وهذا بحث بحثنا في بحث أخذ القطع بحكم في موضوع شخص ذلك. لو فصلنا هناك بين أخذ العلم بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم وأخذ الجهل بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، وقلنا أن المحال إنما هو أخذ العلم بحكم في متعلق شخص ذلك الحكم يلزم منه التقدم والتأخر، أما أخذ الجهل بحكم في متعلق ذلك الحكم في ذلك الحكم لا يكون فيه محذور. لو فككنا بين الأمرين بين أخذ العلم بحكم والأخذ الجهل بحكم، هذا يكون جوابا آخر حينئذ، لأنه هنا سوف يكون هذا المأخوذ الجهل بالقصر لا العلم، ليس المأخوذ العلم بوجوب الجامع مأخوذا في موضوع إيجاب الجامع، وإنما الجهل بوجوب القصر، يعني الجهل بأن هذا الأمر أو الأمر التعييني يشمل القصر أيضا، عدم العلم به مأخوذ في موضوع إيجابه ولا محذور في أخذ عدم العلم في موضوع الإيجاب. اخترنا هناك أنه لا محذور في أخذ عدم العلم والجهل بحكم حتى في موضوع شخص ذلك الحكم، إن إذن يندفع هذا المحذور، وهذا هو الصحيح، لأنه في تلك المسألة نحن أثبتنا بالبرهان التفكيك بين أخذ العلم بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم وأخذ عدم العلم بحكم في موضوع شخص ذلك، إلا في مورد واحد هناك مذكور في ذاك البحث، ذاك المورد إذن لا ينطبق في المقام. هذا جواب. جواب آخر أن نقول بأن موضوع وجوب التمام وجوب الجامع من يعتقد وجوب التمام، هكذا نقول موضوع إيجاب الجامع اعتقاد وجوب التمام، من يعتقد وجوب التمام تعينا يجب عليه الجامع ولو من باب الجهل المؤكد، يكون الموضوع لإيجاب التمام من في حق الجاهل ليس في موضوعه الجاهل بوجوب القاصر، بل موضوعه المعتقد لوجوب التمام. من يعتقد وجوب التمام تعينه، الذي هو اعتقاد خيالي خلاف الواقع، موضوع للأمر بالجامع بين التمام والقاصر. وكل من اعتقد وجوب التمام كان مكلفا بهذا التكليف، ولا يلزم منه أخذ العلم بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، لأن الحكم الذي أخذ العلم به غير الحكم المجعول. الحكم الذي أخذ العلم به هو الحكم الوهمي الخيالي. من كان يعتقد وجوب التمام يجب عليه حينئذ، وهذا لا يرد عليه الإشكال الذي أشكلنا به على جواب المحقق العراقي، من أنه يلزم أن من يعلها تقييد توسعة الفتوى الفقهية، لأن هذا مطابق مع الفتوى الفقهية لا توسعة فيها. فمن كان يعتقد وجوب القاصر سواء تعينا أو تخيرا لا يعتقد وجوب التمام، ولا يجب عليه، لا يجزي منه التمام، لأنه لا يجب عليه الجامع لكي يكون فعل التمام أيضا مصداقا لهذا الجامع، لأن موضوع هذا الأمر بالجامع المصحح للتمام أن يعتقد وجوب التمام، والذي يعتقد إجزاء القاصر ولو من باب أحد فردي الجامع لا يعتقد وجوب التمام لا محالة. فليس فيه توسعة لتلك الفتوى، ولعله لهذه النكتة سيد الشهيد عدل عن جواب المحقق العراقي بإبراز هذا الجواب لدفع المحذور الذي أثاره، لأن جوابه المتقدم كان فيه تلك التوسعة للفتوى الفقهية التي لعله لا يقال بها لا خلاف تلك الفتوى في البحث الفقهي. إذن فيكون موضوع إيجاب الجامع أن المكلف يعتقد أن التمام بالخصوص تعينا واجب عليه، فإذا كان يعتقد أن القاصر أيضا مجز منه ولو من باب أحد فردي التخير لم يكن مكلفا بالجامع، وجب عليه القاصر من إليه كما عليه الفتوى الفقهية. يعتقد اعتقاده خلاف الواقع، واقعا الواجب عليه يجب عليه الجامع، لأنه واقعا يجب عليه الجامع، هو يتصور أنه يجب عليه أحد فردي الجامع، واقعا الواجب عليه ليس خصوص هذا الفرد الذي يعتقده. ليش؟ منجز، لأنه قادر عليه، قادر على هذا الجامع، هذا الأم يتصور أنه أحد هذا أحد، أن هذا الجامع ليس جامعا، بأن هذا الأمر ليس تخيريا، يعني يتصوره تعينيا خطأ ومن باب الجهل المركب، يتصور أمرا تعينيا بالتمام بينما هو أمر تخيري بالتمام في حقه. فما يكون مأخوذا في متعلق الأمر التخيري العلم بالأمر التعيني بأحد فردي هذا الأمر التخيري، ولا بأس به. قبيل إنسان يتصور أنه المأمور به الصلاة في المسجد بالخصوص، وأن الصلاة في خارج المسجد في البيت باطلة، فيذهب في المسجد ويصلي، لكن واقعا الصلاة التي واجب عليه صلاة في الجامع بين المسجد والبيت، فهو حينما يصلي في المسجد ينبعث أيضا من نفس الأمر، يعني لا تكون صلاته باطلة، ويكون ذاك الأمر محركا بالنسبة لهذا الإنسان. غاية الأمر هو له جهل مركب في هالخصوصية، يتصور أن هذا الأمر أمر تعييني بهذا الفعل، وفي هذه التعيينية التي علم بها هو مخطئ. فالعلم بالتعيينية مأخوذ في موضوع الأمر بهذا الجامع التخييري الذي ينطبق على فعله أيضا حينما يأتي به، بس هو يتصور أن هذا أمر تعييني، لكن واقعا هذا الأمر أمر تخييري لا محذور من هذه النحلة، لازم منه محذور، لا في امتثاله وقصد قربته يلزم محذور، ولا بلحاظ الأمر يلزم محذور. هذا أيضا جوابه. الجواب الثالث أو الرابع بعد مع جواب المحقق الخراساني المحقق العراقي أنه أساسا أخذ العلم فضلا عن الجهل وعدم العلم في متعلق التكليف لا محذور فيه، وإنما المحذور أخذ العلم أو الجهل بالحكم في متعلق في موضوع ذلك الحكم، وهذا أيضا بحث يطلب من محله من بحث القاطع. هناك حينما طرح مسألة إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه البراهين التي ذكرت هناك بعضها كانت تجري في مثلا في مورد أخذ العلم في الحكم في متعلق شخص ذلك الحكم أيضا، يعني بعضها كان يشبه براهين استحالة الأمر بقصد الأمر وقصد القربة. تلك البراهين التي تذكر في بحث قصد القربة التعبدي والتوصلي بعضها أسريت إلى بحث أخذ العلم في الحكم في شخص موضوع في شخص ذلك الحكم، إلا أن تلك البراهين لم تكن تامة على ما بين في تلك المسألة. كان يوجد برهان يختص بباب أخذ العلم في موضوع شخص ذلك الحكم، العلم بحكمين يؤخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، كان مختصا بما إذا كان المأخوذ العلم بشخص الحكم في موضوعه لا في متعلقه. الحكم له متعلق وله موضوع، موضوعه ما يكون سببا لفعلية الحكم، متعلقه ما تعلق به الحكم من الفعل تركان أو فعلان، فعلان أو تركان. أخذ العلم أو الجهل في متعلق الحكم لا محذور فيه، أن يقال مثلا يجب عليك الصلاة مع العلم بأنه واجب، يجب على المكلف أن يصلي صلاة مع قصد الواجب، في بحث قصد الواجب مثلا يقال لا بأس بأن يؤمر بصلاة مع قصد الواجب بفعل يشترط في متعلق الأمر لا في موضوع الأمر، الأمر موضوعا مطلقا لا قيد فيه، لأن القصد والنية متعلق ليس شرطا في إيجاب الإيجاب، واجب لا بأس به. هناك قيل لا بأس به العلم بحكم المتعلق يؤخذ المتعلق لا محذور فيه. هنا أيضا هكذا، هنا قلنا أن هذا الأمر الأمرين الترتب المسامحي أو الأمرين التخييري والتعييني أمرهما ليس فيه شرط وليس فيه قيد، لا قيد ولا شرط لكل من الإيجابين والأمرين، متعلق أحد الأمرين وهو الأمر بالجامع متعلقه الجامع بين القصر والتمام، التمام الذي يكون من الجاهل بوجوب القصد، هذا الجاهل بوجوب القصد قيد في الواجب لا قيد في الوجوب، ليس مأخوذا في موضوع هذا الإيجاب للجامع. المحذور أن يؤخذ الجهل بحكم في موضوع إيجاب ذلك الحكم، هذا الذي يكون فيه محذور. أما أن يؤخذ العلم حكم في متعلق ذلك الحكم مع كون موضوعه مطلقا وليس مشروطا بهذا العلم هذا لا بأس به، هذا من قبيل أن يقال يجب إتيان الواجب مع العلم بوجوبه، علم بالوجوب يعني بقصد الوجوب، بقصد العلم بالوجوب مع التمييز، قصد التمييز مثلا في بحث قصد التمييز لا بد من الإتيان بالواجب مع التمييز، التمييز إذا أخذ قيدا في المتعلق لا يكون فيه محذور أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، لأن التمييز هنا لم يصبح موضوعا للأمر أصبح متعلقا للأمر. نعم فيه محذور التعبدي والتوسلي، هناك براهين استحالة أخذ القيود الطولية في متعلق الحكم، تلك البراهين تجري هنا أيضا، لأن التمييز والوجه والقرباء قصد القرباء هذه كلها قيود طولية ثانوية، القيود الثانوية الطولية التي في طول الأمر كيف يؤخذ في متعلقه؟ هناك دفعت كل تلك البراهين وقيل أن تلك البراهين ليست تامة، بخلاف البرهان الذي يقام في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك، لك برهان آخر تام مع قطع نظر عن التفكيك بين الجعل والمجعول ولا يندفع. فوقع خلط في كلام المحقق العراقي في أصل إشكال المحقق العراقي بين بحث استحالة أخذ العلم أو الجهل بالحكم في موضوع ذلك الحكم شخص ذلك الحكم ذاك البرهان التام، وبين أخذ العلم أو الجهل بالحكم في متعلق ذلك الحكم، هذا الثاني ليس فيه ذاك المحذور، فيه محذور التعبدي والتوصلي، محذور التعبدي والذي قد دفع في محله دفعه حتى القائلين باستحالة أخذ العلم أو الجهل بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم أمام في بحث التعبدي صوروا إمكان أخذ القيود الثانوية في متعلق الأنفس بأمر ثاني بنفس الآن بمتمم الجعب البيانات الموجودة هناك في بحث التعبد والتوسل. وهنا في الترتب المسامحي يعني في وجود أمرين مطلقين أحدهما بالجامع والآخر بالحصة لا يكون قيد للأمر، الأمر مطلق فموضوعه لم يؤخذ فيه الجهل أو العلم بشخص الحكم، متعلقه أخذ فيه، إذن فلا يكون محذورون أن يؤخذ العلم فضلا عن الجهل بحكم في متعلق شخص ذلك الحكم، لا يكون فيه أي محذور إلا محذور التعبدي المندفع في بحث التعبدي والتوسلي في شكل من الأشكال. إذن فهذا الإشكال أساء هذه المناقشة التي ذكرها المحقق العراقي أساسا لا موضوع لها هنا، وقع فيها خلط بين محذور باب التعبد والتوسلي وبين محذور باب أخذ العلم بحكمين أو عدم العلم بذلك الحكم في شخص ذلك الحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، هذا أيضا ما يرجع إلى هذا. وأما الترتب الحقيقي